الفصل الثالث: النظام السياسي الإيراني، البنية والخصوصية. Asterisk دل محمد عباس الناجي، خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. تواجه إيران في المرحلة الحالية استحقاقات داخلية وخارجية صعبة، سوف تفرض في النهاية تداعيات مباشرة، سواء على تركيبة صنع القرار وتوازنات القوى داخل نظام الجمهورية الإسلامية، أو على العلاقة بين النظام والشارع، أو على العلاقة بين النظام والخارج، وهو ما يمكن تفسيره في ضوء عدة اعتبارات رئيسية، أهمها: الاعتبار الأول، أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران تحولت من احتجاجات عشرية واحد إلى احتجاجات شبه يومية، بفعل تزايد الاستياء الشعبي من السياسات التي يتبناها نظام الجمهورية الإسلامية على المستويين الداخلي والخارجي. وحسب تقديرات عديدة، فقد وصل عدد الاحتجاجات في إيران إلى أكثر من 4000 احتجاج خلال عام 2021-2. ورغم أن النظام نجح إلى حد كبير في احتواء معظم هذه الاحتجاجات عبر آليات مختلفة، فإنه واجه أزمة حقيقية بفعل الاحتجاجات التي اندلعت في 16 سبتمبر 2022، اعتراضاً على وفاة الفتاة الكردية العشرينية مهسا أميني على يد عناصر من شرطة الأخلاق أو الإرشاد، اتهمتها بعدم اتباع القواعد المحددة في ارتداء الحجاب، إذ سرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات من مجرد اعتراض على وفاة مهسا أميني إلى التنديد بالتوجهات التي يتبعها النظام الإيراني على المستويين الداخلي والخارجي. فعلى المستوى الداخلي، فرض النظام قيودا شديدة على الحريات والحقوق الاجتماعية، كما تبنى سياسة تمييزية بين القوميات الإيرانية المختلفة. وتعرضت إيران بسبب سياساته إلى عقوبات دولية ثم أمريكية فرضت تداعيات اقتصادية واجتماعية قوية، على غرار وصول معدل التضخم إلى 40% ومعدل البطالة إلى 12%. الاعتبار الثاني، على المستوى الخارجي، أمعن النظام الإيراني في مواصلة سياساته التي تقوم على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتأسيس علاقات مع الفاعلين من غير الدول، على غرار الميليشيات المسلحة الموجودة في دول الأزمات، ولا سيما العراق ولبنان وسوريا واليمن والأراضي الفلسطينية. وقد كان لذلك تأثيرات على الداخل الإيراني، لا سيما أن هذا الدعم وهذه التدخلات كانت تستنزف الخزينة والموارد الإيرانية، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الأزمات الداخلية، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وانهيار البنية التحتية. ومن هنا، كان لافتاً أن الشعارات الرئيسية التي ظهرت في الاحتجاجات الإيرانية عكست هذا الاستياء المتصاعد من السياسات التي يتبناها النظام على المستويين الداخلي والخارجي. فقد كان شعار مربرا ديكتاتور أو الموت للديكتاتور إشارة واضحة إلى المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، كما ظهر شعار نهو غزة نهو لبنان جانم فداران أو لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران، في إشارة إلى رفض استنزاف الموارد الإيرانية في دعم التمدد الإيراني في المنطقة، باعتبار أن هذا التمدد جاء على حساب احتواء تداعيات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في الداخل الإيراني. وتوازى ذلك مع تعمد المحتجين بشكل لافت إحراق تماثيل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الذي قتل في العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد في 3 يناير 2020. برفقة أبو مهدي المهندس نائب أمين عام ميليشيا الحشد الشعبي، في إشارة أيضا إلى أن المحتجين باتوا مستائين من استمرار النظام في تبني سياسة تدخلية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإدارة العمليات الخارجية التي كان لها الأثر الأهم في تأجيج المشكلات الداخلية المعيشية والاجتماعية. الاعتبار الثالث، تواجه إيران أزمة تتعلق بالفارق الجيلي الشاسع بين النظام والشارع الإيراني. ففي الوقت الذي تتقدم فيه أعمار القادة الرئيسيين في النظام على غرار آية الله أحمد جنتي رئيس مجلسي صيانة الدستور والخبراء 95 عاماً، وآية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 83 عاماً، تشير تقديرات عديدة إلى أن نسبة من تقل أعمارهم عن 24 عاماً تصل إلى 37% من المجتمع الإيراني الذي يبلغ تعداده أكثر من 86 مليون نسمة. ويعني ذلك أن ما يسمى الجيل زد بدأ يتزايد تأثيره بشكل واسع داخل إيران، فهذا الجيل يسعى إلى تأكيد أن لديه تطلعات قد لا تكون بالضرورة مختلفة كلية عن توجهات النظام الإيراني، وإنما على الأقل تتباين معه في بعض المحددات، ولا سيما ما يتعلق بالموقف من القيود الاجتماعية المفروضة، إلى جانب الموقف من التعامل مع الثقافات الأخرى، إذ يرفض هذا الجيل فكرة الانغلاق الثقافي، ويرى أنها لا تتسامح مع المعطيات الموجودة على الأرض، التي تفرض ضرورة الانفتاح على الخارج. ويستند هذا الاتجاه إلى أن أي قيود مفروضة لن تستطيع منع هذا الجيل من الانفتاح على الثقافات الأخرى، لا سيما أنه نشأ وسط بيئة تعتمد في المقام الأول على التكنولوجيا الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها. ووفقاً لبعض التقديرات، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في إيران وصل خلال عام 2022 إلى أكثر من 72 مليون نسمة من بين العدد الإجمالي للسكان، في حين بلغ عدد اشتراكات الهاتف المحمول ما يزيد على 130 مليون اشتراك. 3. الاعتبار الرابع، تتزايد ظاهرة الاختراقات الأمنية في إيران، وهي للمفارقة تمثل ظاهرة لافتة تطرح دلالة أو مفارقة مهمة تتمثل في أن إيران التي تمعن في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، تتعرض في الوقت نفسه لاختراقات أمنية واسعة. لم تفلح الإجراءات الأمنية التي اتبعتها في تقليص حدتها في الفترة الماضية. أبرز هذه الاختراقات تمثلت في سرقة الأرشيف النووي الإيراني الذي سمح بالحصول على معلومات سرية وحساسة عن الأنشطة النووية الإيرانية في 31 يناير 2018، ثم تعرض مجمع همت في منطقة خجير لهجوم في 26 يونيو 2020، حيث كشف التقرير عديدة أن المجمع مرتبط بإنتاج الوقود الصلب والسائل في الصواريخ البالستية، أو أنه يتضمن أنفاقاً تستخدم كمخزن للصواريخ البالستية. فضلاً عن ذلك، تعرضت منشأة ناتانز لهجومين في 2 يوليو 2020 و 12 أبريل 2021، وتم تدمير منشأة إنتاج وصيانة أجهزة الطرد المركزي في كرج بالعاصمة طهران في 24 يونيو 2021. كما تم اغتيال رئيس مؤسسة الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإيراني، العالم النووي محسن فخري زاده، في 27 نوفمبر 2020، والعقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدي في 22 مايو 2022. وقد دفعت هذه الاختراقات إلى قيام النظام بإجراء تغييرات في قيادة الأجهزة الأمنية، على غرار إقالة حسين طائب من رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري وتعيين محمد كاظمي محله في 23 يونيو 2022. ولم يفلح ذلك، على سبيل المثال، في إحباط العملية التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها في ضريح الإمام أحمد ابن الإمام الشيعي السابع موسى الكاظمي في مدينة شيراز في 26 أكتوبر 2022. وعلى ضوء ذلك، يمكن القول إن هذه الأزمات في مجملها تطرح تساؤلات مهمة حول مستقبل العلاقة بين مؤسسات صنع القرار في إيران، وتوازنات القوى السياسية داخل النظام، وعوامل استقرار النظام السياسي الإيراني، واتجاهات العلاقة بين النظام والقوميات الإيرانية المختلفة خلال المرحلة القادمة. أولاً، ماهية مؤسسات صنع القرار في إيران؟ تمثل الازدواجية سمة رئيسية من سمات نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تضفي عليه نوعاً من الخصوصية عند مقارنته بالأنظمة السياسية المتعارف عليها على مستوى العالم، إذ لا يصنف هذا النظام ضمن الأنظمة التي تتراوح بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني والنظام شبه الرئاسي، نتيجة حرص قيادته الرئيسية، ممثلة في مؤسس النظام روح الله الخميني، على المزج بين متغيرين رئيسيين، هما المتغير الأيديولوجي الثيوقراطي والمتغير المؤسسي الجمهوري. ويعود ذلك في المقام الأول إلى اعتبارين رئيسيين، أولهما، أن الثورة التي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي في عام 1979 لم تكن ثورة إسلامية بالمعنى الذي تروج له كتابات عديدة، وإنما ثورة وطنية شاركت فيها كل القوى السياسية التي كانت موجودة على الساحة الإيرانية في ذلك الوقت، من رجال دين، واشتراكيين، وليبراليين، وشيوعيين وغيرهم. ويعني ذلك في المقام الأول، أنه كان هناك حرص، على الأقل في المرحلة الأولى من الثورة، على استقطاب دعم كل هذه القوى للنظام الجديد، وهو ما دفع القيادة الجديدة إلى المزج بين المتغيرين الثيوقراطي والجمهوري، على نحو بدا جليا في المسمى الرسمي للدولة الذي جمع بينهما، فأصبح النظام الجديد يسمى نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا المزج بين المتغيرين لم يكن مهمة سهلة، نتيجة الخلافات التي اتسع نطاقها بين رجال الدين وهذه القوى، حول طبيعة نظام الحكم الجديد والقاعدة الدستورية التي سوف تحكم التفاعلات التي تجري داخله والعلاقات بين مؤسساته المختلفة، حيث نادت القوى الأخرى بأن يكون النظام الجديد هو نظام الجمهورية الديمقراطية الإيرانية، ومن أجل تجنب الدخول في أزمة مع رجال الدين اقترحت أن يكون نظام الجمهورية الديمقراطية الإسلامية، إلا أن الخميني أصر في النهاية على أن يكون مسمى النظام الجديد هو نظام الجمهورية الإسلامية. وقد ثبت الدستور الذي أجري الاستفتاء عليه في أول ديسمبر عام 1979 رؤية رجال الدين في النهاية 4-5 إلى جانب الأصوليين الجدد 6. كما استمر الجدل حول العلاقة بين الملا رجل الدين والأفندي المدني بعد أن فرض الأول سيطرته على السلطة بعد اندلاع الثورة في عام 1979، حيث عمدت كتابات عديدة إلى دراسة ورصد مسارات تلك العلاقة على مدى العقود الأربعة الأخيرة. ومن هنا ظهر مصطلح الظلية أو الاثنينية لوصف العلاقة بين المؤسسات التي يقوم عليها نظام الجمهورية الإسلامية، حيث إن كل مؤسسة تقوم بمراقبة مؤسسة أخرى، على نحو ما يبدو جليا في العلاقة بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشور الإسلامي البرلمان، والعلاقة بين المجلس الأخير والحكومة. وقد حدد الدستور الذي حصل على تأييد 92.8%، حيث أيده 15,680,329 مواطن في مقابل رفض 78,516 مواطن. العلاقات بين مؤسسات صنع القرار والسلطات التي تمتلكها كل مؤسسة 7، وذلك على النحو التالي: المرشد الأعلى للجمهورية أو الولي الفقيه الذي ينوب عن الإمام المجتبى إلى حين عودته، حيث يتولى صلاحياته بشكل كامل في ظل الرؤية التي طرحها الخميني، والتي تقوم في الأساس على عدم إمكانية الانتظار حتى عودة الإمام، حيث يقوم الولي الفقيه بأداء المهام وامتلاك الصلاحيات المخصصة له إلى حين عودته، حيث سوف يملأ الأرض عدلا ونورا حسب الرواية الشيعية. ويحدد الدستور في المادة 110 المهام والصلاحيات التي يمتلكها المرشد الأعلى للجمهورية، فهو القائد العام للقوات المسلحة، ويتولى سلطة إعلان الحرب وتعيين وعزل قادة القوات المسلحة والحرس الثوري، كما يوفر له الدستور صلاحية تعيين أعضاء مجلس صيانة الدستور من الفقهاء، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، ورئيس السلطة القضائية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب أنه يمتلك صلاحية تعيين ممثلين له لإمامة صلاة الجمعة، وفي مؤسسات النظام المختلفة، على غرار الحرس الثوري. ووفقاً للدستور، فإن المرشد الأعلى للجمهورية يضع السياسة العليا للدولة بالتشاور مع مجلس تشخيص مصلحة النظام، كما أنه يمتلك صلاحية عزل رئيس الجمهورية، لكن بعد صدور حكم من المحكمة العليا يقضي بأن الأخير تقاعس عن أداء المهام الموكلة إليه، وبعد رأي مجلس الشور، ويتم انتخاب المرشد في منصبه بطريق غير مباشر، حيث إن هذه المهمة موكلة إلى مجلس خبراء القيادة، الذي ينتخب من قبل الشعب كل 8 سنوات، ويمتلك صلاحية تعيين وعزل المرشد ومراقبة أعماله، إلا أن هذا المجلس لم يمارس دوره إلا في حالة واحدة، وهي تعيين علي خامنئي في منصب المرشد خلفا لروح الله الخميني الذي توفي في 4 يونيو 1989. وهناك اشتراطات معينة في اختيار المرشد، تتمثل في ضرورة أن يجمع بين المرجعية الدينية والإدارة السياسية، ويمتلك رؤية سياسية وكفاءتين اجتماعية وإدارية، وأن يمتلك حسن التدبير والشجاعة، وأن تكون لديه القدرة الكافية على القيادة. ورغم أنه من المفترض أن يكون المرشد في مرتبة آية الله، فقد تم تجاوز هذا الشرط من أجل تمكين رئيس الجمهورية آنذاك علي خامنئي من خلافة الخميني في منصبه، حيث تم ترجيح كفاحه السياسي على مرتبته الدينية. ومارس رئيس الجمهورية الأسبق هاشمي رفسنجاني دورا بارزا في هذا السياق، عندما قام بتوجيه عملية التصويت في جلسة مجلس الخبراء لصالح انتخاب خامنئي خلفاً للخميني. ومن هنا كان يطلق على رفسنجاني لقب صانع الملوك. والملاحظ في هذا السياق أن المعايير التي يعين على أساسها المرشد في منصبه شرطة طبقاً لما جاء في الدستور، شرطة لا تتضمن أن يكون إيراني الجنسية، وهي مسألة ترتبط برؤية النظام لموقع المرشد وعلاقته مع جمهور الشيعة المقلدين. ومن هنا تصف اتجاهات عديدة المرشد بأنه رئيس الدولة الإسلامية التي ليس بالضرورة أن تكون الدولة الإيرانية، كما يطلق عليه ولي أمر المسلمين في العالم ولأمر مسلم جهان، في إشارة إلى أن منصبه أممي وليس إيرانيا فقط. السلطة التنفيذية، ويمثلها رئيس الجمهورية والحكومة، حيث يتولى الرئيس مجموعة من السلطات التي تتمثل في اختيار وزراء حكومته وتقديمهم إلى مجلس الشور لإجراء تصويت الثقة على تعيينهم والمصادقة على القوانين وتطبيقاتها بعد مصادقة مجلس الشور، والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات والعقود الخارجية بعد مصادقة البرلمان، وإدارة ميزانية الدولة وتنفيذ خطط التنمية بعد مصادقة مجلس الشور، ورئاسة اجتماعات مجلس الأمن القومي. ويمكن القول إنه منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان منصب رئيس الجمهورية مأزوماً باستمرار نتيجة التداخل الملحوظ في صلاحياته مع السلطات التي يحددها الدستور لمناصب أخرى، وعلى رأسها منصب رئيس الوزراء. فقد كان النظام الحاكم خلال العقد الأول من الثورة من 1979 إلى 1989 يعتمد على وجود رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء، إلا أن تداخل الصلاحيات بين المنصبين دفع القيادة العليا في النظام ممثلة في روح الله الخميني شرطة قبيل وفاته في 4 يونيو 1989 شرطة إلى إجراء تعديل في الدستور ليتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ووضع السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، باستثناء الصلاحيات التنفيذية التي يمتلكها المرشد الأعلى للجمهورية وفقاً لما يحدده الدستور. لكن إلغاء منصب رئيس الوزراء لم يحل مشكلة منصب رئيس الجمهورية في إيران، خاصة أن الصلاحيات التي يحددها الدستور للمرشد مثلت باستمرار خصماً من سلطات الرئيس. وقد تسبب ذلك في بعض الأحيان في اندلاع أزمات سياسية على غرار ما حدث في الفترة الثانية للرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد من 2009 إلى 2013، الذي اعتكف في منزله 11 يوماً في أبريل 2011 احتجاجاً على إلغاء المرشد الأعلى علي خامنئي لقراره بإقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي من منصبه في 18 من هذا الشهر. اللافت في هذا السياق هو أن هناك تلميحات في المرحلة الحالية من داخل النظام بإمكانية العودة إلى العمل بمنصب رئيس الوزراء من جديد. وكان المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي أول من طرح هذا السؤال وتركه بلا إجابة. وربما كان الهدف من ذلك هو استشراف ردود الفعل وإنضاج رؤية أكثر شمولاً لمدى إمكانية تطبيق هذا التعديل من عدمه، ومدى ملائمته للظروف التي تواجهها إيران على المستويين الداخلي والخارجي، خاصة أن طرحه في البداية كان عقب تصاعد حدة الأزمة السياسية في عام 2009-8، ثم اندلاع ما يسمى الربيع العربي بعد ذلك بعامين. وربما لا يمكن استبعاد أن يكون خامنئي بهذه الإشارة قد حاول توجيه تحذيرات مباشرة للرئيس الأسبق أحمدي نجاد، الذي كان قد بدأ خلال فترته الرئاسية الثانية في إثارة أزمات عديدة كان لها صلة مباشرة بصلاحياته التنفيذية وتشابكها مع صلاحيات المرشد. ففي 16 أكتوبر 2011 قال خامنئي أنه لا توجد أي مشكلة في إلغاء انتخاب الرئيس بشكل مباشر إذا تبين أن هذا أمر مرغوب، وأضاف: النظام السياسي الحاكم للبلاد حاليا هو نظام رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب، وهو أسلوب جيد ومؤثر. لكن إذا اعتبر في يوم ما، ربما في المستقبل البعيد، أن النظام البرلماني لانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية هو الأفضل، فلا توجد أي مشكلة في تغيير الآلية الحالية. وكان لافتاً أن هذه التصريحات جاءت بعد شهور قليلة من أزمة إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. ومنذ تلك اللحظة بدأت التكهنات تتزايد حول احتمال أن يكون أحمدي نجاد من 2013 إلى 2005 هو آخر رئيس جمهورية لإيران، لكنها لم تتحقق، وجاء حسن روحاني من 2013 إلى 2021، وتكررت التكهنات نفسها ولم تتحقق أيضاً، ثم جاء إبراهيم رئيسي 2021 شرطة حتى الآن، وبدأت التكهنات تظهر من جديد، لكن لا يعرف هل ستتحول إلى خطوات إجرائية على الأرض بالفعل أم ستتكرر مع رئيس آخر قادم. المهم في كل ذلك هو أن الجدل بدأ يتزايد مجددا حول هذه القضية. ففي حوار مع موقع خبر أونلاين القريب من رئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني في 6 فبراير الجاري 2022، دعا السياسي المحافظ محمد رضا بهن الرئيس جمعية المهندسين الإسلاميين إلى إجراء استفتاء على تعديل الدستور من أجل تحويل النظام السياسي من رئاسي إلى برلماني عبر إنشاء سلطة تشريعية بغرفتين في إطار تأسيس ما أطلق عليه الجمهورية الثانية 9. وفي رؤية باهنر فإن إيران باتت في حاجة إلى إصلاح هيكلي يتركز حول المواد التي يمكن تعديلها والمؤسسات التي يمكن إعادة تشكيلها دون الاقتراب من الخطوط الحمراء التي تتمثل في هوية النظام وتراتبية مؤسساته وقاعدته الثيوقراطية ممثلة في ولاية الفقيه، فضلا عن تأسيس نظام حزبي أكثر فاعلية لإفراز نواب لديهم القدرة على ممارسة سلطاتهم التشريعية بشكل أكثر تأثيرا وتجاوز الطابع الجهوي لأدوارهم الحالية. السلطة التشريعية يمثلها مجلس الشورى الإسلامي الذي يمتلك الحق في سن القوانين المتعلقة بالقضايا المقررة في الدستور، ويمكن لمجلس الشورى وفقا للدستور اقتراح أي مشروعات بموافقة 15 نائبا في البرلمان. ومن حق المجلس أيضا إخضاع رئيس الجمهورية أو أي وزير للاستجواب شرط أن يوافق ربع الأعضاء على ذلك، كما أنه باستطاعة ثلث النواب مساءلة الرئيس حول القيام بإدارة السلطة التنفيذية، وفي حال صوت أكثرية الثلثين من النواب على عدم كفاءة الرئيس يتم رفع الأمر إلى المرشد الأعلى بما يعني إمكانية عزل الرئيس. السلطة القضائية تتولى التحقيق وإصدار الأحكام في الشكاوى المرفوعة للقضاء وحل النزاعات وتقنين الحريات وتأصيل العدالة في المجتمع والإشراف على التطبيق المناسب للقوانين ومحاربة الجريمة بالمحاكمة والعقاب والتأديب وتطبيق الحدود الإسلامية واتخاذ الوسائل المناسبة لمنع وقوع الجريمة وتأهيل المجرمين. مجلس صيانة الدستور يتولى هذا المجلس مراقبة مشروعات القوانين التي يصدرها مجلس الشورى الإسلامي إلى جانب البت في أهلية المرشحين للاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وكان لهذا المجلس دور كبير في إقصاء الإصلاحيين في بعض الانتخابات التي أجريت في الفترة الماضية. مجلس تشخيص مصلحة النظام يقوم بتسوية الخلافات العالقة بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور والتعاون مع المرشد الأعلى في وضع السياسة العليا للدولة. المجلس الأعلى للأمن القومي يتكون من كل من رؤساء السلطات الثلاث ورئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة ومسؤول التخطيط والميزانية ومندوبين يعينهم المرشد ووزراء الخارجية والداخلية والأمن والوزير الذي ينظر المجلس موضوعا يدخل في دائرة اختصاصه فضلا عن أعلى مسؤول في الجيش والحرس الثوري. وقد حددت المادة 176 من الدستور وظيفة المجلس في تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة ووحدة أراضي البلاد والسيادة الوطنية. مجلس خبراء القيادة يتولى تعيين وعزل المرشد الأعلى للجمهورية ومراقبة أعماله وينتخب أعضاؤه كل 8 سنوات، إلا أنه لم يكن له دور في التفاعلات السياسية التي تجري داخل إيران منذ تصعيد المرشد الحالي علي خامنئي إلى منصبه في عام 1989. المؤسسة العسكرية تتكون من الجيش النظامي والحرس الثوري، وهو دلالة أخرى على سمة الظلية أو الإثنينية التي يتسم بها النظام السياسي. وثمة اختلاف واضح بين طبيعة المهام التي يقوم بها الجيش والمهام المنوطة بالحرس الثوري، حيث تتمثل وظيفة الجيش في الاطلاع بمسؤولية الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها، ويتم الاستفادة منه وقت السلم في أعمال الإغاثة والتعليم والإنتاج، كما يقوم بوظيفة أيديولوجية أخرى تتمثل في الحفاظ على الجوهر العقائدي للنظام. الحرس الثوري في التسم نشاطه بالتوسع والشمول، على خلفية الطبيعة العقيدية التي تكتنف مجمل الأنشطة السياسية التي يمارسها على الساحتين الداخلية والخارجية، إلى جانب دوره الوظيفي داخل المجتمع، والأهم دوره السياسي الذي أصبح يمارسه بعد انتهاء الحرب مع العراق عام 1981. ويحظى الحرس الثوري بنفوذ واسع في كل أجهزة الشرطة والمخابرات والجهاز الإعلامي، بالإضافة إلى نفوذه داخل المؤسسات السياسية والمدنية والاقتصادية الأخرى في إيران. وقد مثل الحرس الثوري أو ساي أصداران انقلاب إسلام، الجانب الراديكالي الأبرز لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ارتبطت المهمة الرئيسية التي تأسس من أجلها بتصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج. ومن هنا ربما يمكن تفسير أسباب تصاعد الاهتمام الدولي بدور الحرس الثوري في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، على نحو ما أكدته السياسة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي قامت بفرض عقوبات جديدة على. ثانياً، اتجاهات العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. الحرس في 13 أكتوبر 2017، ثم أدرجت الحرس في 8 أبريل 2019 على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية. لكن ثمة هدفاً آخر سعى قادة النظام إلى تحقيقه من خلال تأسيس الحرس، ويتعلق بالحفاظ على بقاء النظام نفسه، وتحييد أي تهديدات قد يفرضها الجيش النظامي، الذي أبدى قادة النظام شكوكاً في ولائه للثورة بعد الإطاحة بالشاهي بهلوي. وفي كثير من الأحيان، تندلع أزمات بين السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والحرس الثوري، نتيجة الأدوار التي يقوم بها الحرس، لا سيما على الساحة الخارجية، والتي من المفترض أن تكون من صميم مهام وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي. إذ إن الأدوار التي يقوم بها الحرس على الساحتين الداخلية والخارجية كانت تتم بشكل مستقل عن الحكومة، باعتبار أن الحرس تابع للمرشد الأعلى في المقام الأول، والذي يمتلك صلاحية تعيين وعزل قادته. ومن هنا كان التوتر في معظم المراحل هو السمة الرئيسية التي طغت على العلاقة بين الحرس الثوري ورؤساء الجمهورية المتعاقبين، ودفع ذلك بعضهم إلى محاولة احتواء نفوذ الحرس أو توجيه انتقادات حادة لنشاطه السياسي والاقتصادي، وحتى الذين انتموا إلى تيار المحافظين الأصوليين على غرار الرئيس السابق محمود أحمدينجاد، إلا أنهم فشلوا جميعا في هذا السياق بسبب الدعم الواضح الذي يقدمه المرشد علي خامنئي للحرس. هذه الازدواجية عبر عنها الرئيس السابق حسن روحاني عندما وجه انتقادات ضمنية للحرس بسبب تدخله في الشؤون السياسية، حيث قال في 22 يونيو 2017 إن جزءا من الاقتصاد بيد حكومة لا تمتلك البندقية تسلمته حكومة تمتلك البندقية، وهو ما رد عليه قائد الحرس الثوري آنذاك محمد علي جعفري بتأكيده أن الحرس الثوري يملك الصواريخ والبندقية، مضيفا إن حكومة بلا بندقية محكومة بالحقارة والاستسلام أمام الأعداء. 10. ورغم أن إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 8 مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على مرحلتين فرض ضغوطا اقتصادية كبيرة على إيران، فإنه لم يخلو من مكاسب بالنسبة للحرس الثوري، فقد جاءت هذه الخطوة لتضع مزيدا من العقبات أمام الجهود التي بذلتها الحكومة لتوسيع نطاق سيطرتها على إدارة اقتصاد الدولة وتفعيل دورها في المشاركة في صنع قرار السياسة الخارجية. والأكثر من ذلك أن الحرس استفاد من دعوة المرشد إلى تبني ما يسمى الاقتصاد المقاوم، الذي يحمل طابعا أيديولوجيا في المقام الأول، ويستهدف إحلال الشركات الإيرانية محل الأجنبية وعدم الاعتماد على الاستثمارات من الخارج، وهو ما توازى مع استمرار الأنشطة الأخرى التي يقوم بها الحرس، على غرار إجراء تجارب خاصة بتطوير الصواريخ البالستية، ومواصلة الدعم المالي والعسكري للحلفاء الإقليميين، إلى جانب توجيه تهديدات مباشرة للقوى التي تسعى إلى كبح تدخلات إيران في المنطقة. وقد وصل نفوذ الحرس للدرجة التي مكنته، على سبيل المثال، من ترتيب زيارة للرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران في 25 فبراير 2019 دون علم الرئيس السابق حسن روحاني أو وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، الذي أعلن تقديم استقالته احتجاجا على هذه الخطوة التي قام بها قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري قاسم سليماني. لكن الأدوار التي يقوم بها الحرس الثوري تعرضت لأزمة حادة عندما أصدر الرئيس السابق ترامب أمرا بتوجيه ضربة عسكرية في بغداد في 3 يناير 2020 أسفرت عن مقتل قاسم سليماني إلى جانب أبو مهدي المهندس نائب أمين عام ميليشيا الحشد الشعبي. ومنذ هذه الفترة بدأ أن الأدوار التي يقوم بها الحرس على المستوى الإقليمي تتعرض لاختبارات وضغوط لا تبدو هينة. هنا فإن كتابات عديدة أشارت إلى أن ذلك يعود في المقام الأول إلى عدم قدرة خلفه إسماعيل قآني شرطة الذي تولى منصب قائد فيلق القدس في اليوم نفسه الذي قتل فيه سليماني شرطة على ملء الفراغ الناتج عن غياب الأخير في ظل قدرة سليماني على نسج علاقات شخصية مع قادة وكوادر الميليشيات التي تقوم إيران بدعمها فضلا عن الثقة التي كان يحظى بها عند المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي على نحو بدا جليا في إقدام الأخير في 12 مارس 2019 على منحه وسام ذو الفقار وهو أعلى الأوسمة العسكرية الإيرانية حيث لم يحصل عليه سوى 10 أشخاص على مدى 100 عام تقريبا. لكن ربما يمكن القول إن ذلك ليس هو الأمر الوحيد الذي يفسر أسباب ارتباك الدور الإقليمي الذي تمارسه إيران منذ مقتل سليماني، إذ لا يمكن استبعاد احتمالين في هذا الصدد. أولهما أن يكون النظام الإيراني نفسه قد تعمد تقييد حركة إسماعيل قآني في إطار حرصه على عدم استنساخ نموذج آخر لسليماني في ظل النفوذ الواسع الذي حظي به على الساحتين الداخلية والخارجية للدرجة التي فرضت له موقعا مميزا داخل آلية صنع القرار الإيراني إزاء القضايا الحيوية الداخلية والخارجية. وثانيهما أن يكون النظام الإيراني قد أدرك فداحة الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه عندما وضع كل الأدوات المتاحة لإدارة العمليات الخارجية الإيرانية في يد سليماني للدرجة التي ضاعفت من مستوى تأثير مقتله على الدور الإقليمي الإيراني باعتبار أن ذلك تسبب في فقدان قسم مهم من هذه الأدوات يرتبط بالنفوذ الواسع الذي استطاع سليماني بصفة شخصية تكوينه لدى الميليشيات المسلحة التي تقوم إيران بدعمها. وبمعنى أدق يمكن القول إن ما كان متاحا خلال تولي سليماني إدارة العمليات العسكرية الخارجية لم يعد متاحا عندما خلفه إسماعيل قآني. ثالثا العلاقة بين المرشد والسلطة التشريعية. يفرض الدستور على رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس الوزراء ضرورة الحصول على ثقة مجلس الشورى الإسلامي، ويستطيع خلال فترة توليه المسؤولية أن يطلب من مجلس الشورى منح مجلس الوزراء الثقة في الأمور المهمة والقضايا المختلف عليها، كما أن مجلس الشورى يمتلك صلاحية استيضاح رئيس الجمهورية من قبل ثلث النواب على الأقل في المجلس حول القيام بواجبات إدارة السلطة التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية في البلاد، وعلى رئيس الجمهورية خلال مدة شهر من طرح الاستيضاح أن يحضر إلى المجلس ويقدم التوضيحات الكافية حول المسائل المطروحة. وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين ورد رئيس الجمهورية، فإنه إذا صوتت أكثرية الثلثين من النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية، فإن ذلك يرفع وفق الفقرة 10 من المادة 110 إلى المرشد الأعلى للجمهورية لإطلاعه عليه. ويقوم المجلس أيضا باستيضاح مجلس الوزراء أو أحد الوزراء في أي مجال يراه المجلس ضروريا، ويكون الاستيضاح قابلا للمناقشة في المجلس إذا قدمه ما لا يقل عن 10 نواب. وعلى مجلس الوزراء أو الوزير الذي يستدعى للاستيضاح أن يحضر إلى المجلس خلال 10 أيام من تاريخ عرض الاستيضاح في المجلس، وأن يجيب عليه ويطلب من المجلس منحه الثقة. وفي حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزير للرد على الاستجواب يقدم النواب المذكورون التوضيحات اللازمة فيما يتعلق بالاستيضاح المعروض من قبلهم، ويحق للمجلس سحب ثقته من المجلس أو الوزير فيما إذا رأى ما يقتضي بذلك. وإذا لم يمنح المجلس ثقته يعزل مجلس الوزراء أو الوزير المقصود بالاستيضاح، وفي كلتا الحالتين فإن الوزراء الذين استوضحوا لا يستطيعون المشاركة في الوزارة التي تأتي بعد ذلك مباشرة، ويستطيع كل من له شكوى حول طريقة عمل المجلس أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أن يرفع شكواه تحريريا إلى مجلس الشورى الإسلامي، والمجلس ملزم بالتحقيق في هذه الشكاوى وإعطاء الرد الكافي عليها. وحينما تكون الشكوى متعلقة بالسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، يجب على المجلس أن يطالب تلك السلطة بالتحقيق والرد الكافي ويعلن النتيجة خلال فترة مناسبة، وإذا كانت الشكوى ذات صفة عامة وجب إعلام الشعب بالنتيجة. وقد اتبعت آلية استيضاح الرئيس والوزراء على مدى الحكومات السابقة، وانتهى بعضها بحجب الثقة عن الوزير المقصود بالاستيضاح. أما في حالة الرئيس، فباستثناء موقف المجلس من الرئيس الأسبق بني صدر، فقد انتهت عمليات استجواب بعض الرؤساء التالين دون أن تسفر عن اندلاع أزمة كان من الممكن أن تطيح بالرئيس في النهاية. وكان الرئيس السابق حسن روحاني هو آخر رئيس يتعرض للاستجواب داخل مجلس الشور في 28 أغسطس 2018 حول السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، حيث طرحت عليه أسئلة حول ارتفاع معدل البطالة وانخفاض العملة الوطنية. ورغم أن أكثرية النواب أعربوا عن عدم رضاهم عن الإجابات التي قدمها روحاني على 4 أسئلة وجهت إليه من ضمن 5 أسئلة خاصة بالاقتصاد 11، فإن الأمر لم يصل إلى حد التصويت على عدم كفاءة الرئيس. وإن كان الشهر نفسه قد شهد إطاحة المجلس باثنين من وزراء حكومته، وهما وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، ووزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي علي ربيع. ومن دون شك، فإن الضغوط التي بدأت إيران تتعرض لها في تلك الفترة كانت سبباً في اتجاه المجلس إلى اتخاذ إجراءات بحق الوزيرين وانتقاد السياسة الاقتصادية لحكومة روحاني، خاصة بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 18 مايو 2018، ثم أعادت فرض العقوبات الأمريكية على إيران بداية من 7 أغسطس من العام نفسه. هذه الضغوط الاقتصادية نفسها اضطرت وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي حجة الله عبد الملكي إلى الاستقالة في 14 يونيو 2022، وهو أول وزير في حكومة الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي يقدم استقالته 12، بعد تعرضه لضغوط قوية نتيجة الاحتجاجات التي تصاعدت حدتها داخل إيران بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة. وربما يكون الوزير قد سارع إلى تقديم استقالته من أجل تجنب إقدام مجلس الشورى على حجب الثقة، بعد أن بدأ بعض نواب المجلس بالفعل في توجيه انتقادات قوية لأدائه وسياسات وزارته. لا يمثل مجلس الشورى الإسلامي البرلمان السلطة التشريعية بمفرده، فوفقاً للازدواجية التي يتسم بها نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن مجلس الشورى يمثل قسماً من السلطة التشريعية، فيما يمثل مجلس صيانة الدستور القسم الآخر. وهنا تظهر صفة الظلية أيضا بشكل واضح في العلاقة بين هذه المؤسسات، إذ يراقب مجلس الشورى الإسلامي عمل الحكومة، ففضلا عن أنه يمتلك سلطة منح وحجب الثقة عن التشكيلة الحكومية وإقرار الميزانية، فإنه يراقب عمل الحكومة ومشروعات القوانين التي تعرضها، في حين أن مجلس صيانة الدستور يراقب تشريعات مجلس الشورى نفسه. وبمعنى آخر، فإن أي قانون صادر عن مجلس الشورى لا يكتسب طابعاً رسمياً إلا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه، وفي حالة ما إذا وجد الأخير أن هناك جوانب سلبية في هذا القانون، فإنه يعيده من جديد إلى مجلس الشورى لإعادة صياغته. وفي حالة استمرار الخلاف بين المجلسين، يعرض الأمر على مجلس تشخيص مصلحة النظام لحسمه. وهنا يمكن القول إن العلاقة بين المرشد الأعلى للجمهورية والسلطة التشريعية مباشرة وغير مباشرة في آن واحد. فمن ناحية مباشرة، فإن المرشد يمتلك نفوذا قويا داخل مجلس صيانة الدستور، لا سيما أن الدستور يخول له صلاحية تعيين نصف عدد أعضائه 12، أي 6 أعضاء من الفقهاء، وبالتالي يستطيع توجيه عمل المجلس وتحديد سياساته بشكل كبير. وغالبا ما ينخرط مجلس صيانة الدستور في التفاعلات التي تجري على الساحة السياسية بما يتوافق مع رؤى وتوجهات المرشد، إذ إنه أيضا يمتلك صلاحية البت في أهلية المرشحين للانتخابات المختلفة، وغالبا ما يستخدم هذه الصلاحية في استبعاد المرشحين الذين ينتمون إلى التيار الإصلاحي، الذين يبدون تحفظات على بعض التوجهات العامة التي يتبناها النظام، ويتهمون بأنهم يسعون إلى الانفتاح على الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، ويوصفون كما سبقت الإشارة بأنهم أعضاء في تيار الفتنة، بل إن الاستبعاد وصل حتى إلى بعض الشخصيات السياسية التي تنتمي إلى تيار المحافظين التقليديين أو المقربة من المرشد نفسه. فخلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2013، تم استبعاد رئيس الجمهورية الأسبق رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني من قبل مجلس صيانة الدستور بحجة تقدمه في العمر، وإن كان ذلك قد صب في صالح أحد المرشحين المدعومين من جانب رفسنجاني، وهو الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي حسن روحاني، الذي فاز في النهاية بالمنصب لفترتين متتاليتين. كذلك، استخدم مجلس صيانة الدستور صلاحياته في استبعاد مرشحين آخرين مثل الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد الذي رفض ترشيحه مرتين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عامي 2017 و2021، فضلا عن رئيس مجلس الشورى السابق علي لريجاني الذي رفض ترشيحه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2021. وقد كان ذلك سبباً في اتجاه شقيقه صادق لريجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى إعلان استقالته من منصبه كعضو في مجلس صيانة الدستور في 4 سبتمبر 2021. كما أن المرشد يمتلك نفوذاً مماثلاً في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يقوم بتعيين أعضائه بالكامل، وبالتالي يستطيع توجيه عمل ومهام المجلس بما يتوافق مع حساباته ورؤاه، خاصة فيما يتعلق بحسم الخلافات العالقة بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الإسلامي. ومن ناحية غير مباشرة، فإن المرشد يمتلك نفوذاً أيضاً داخل مجلس الشورى، خاصة أن القوى التي تتنافس داخل هذا المجلس هي قوى قريبة من المرشد أو تحظى بدعم من جانبه، لا سيما قوى تيار المحافظين الأصوليين، وبالتالي فإنها أيضاً حريصة على التماهي مع التوجهات العامة للمرشد. وبالطبع، فإن سيطرة هذه القوى على مجلس الشورى تعود في المقام الأول إلى الدور الذي يقوم به مجلس صيانة الدستور في استبعاد المرشحين من التيارات الأخرى. لكن اللافت فيما يتصل بالعلاقة بين المرشد ومجلس الشورى أن الأول لا يستطيع حل المجلس، إذ إنه لا يوجد في الدستور مادة تنص على إمكانية الحل في الأساس، وهو أمر كان من المفترض أن يضفي مزيداً من القوة على موقع المجلس داخل خريطة المؤسسات الرئيسية في النظام، إلا أن نفوذ المرشد على المؤسسات الأخرى، فضلاً عن سيطرة القوى القريبة منه على المجلس، تضعف في النهاية من موقف المجلس، وتدفعه باستمرار إلى التماهي مع الخطاب العام الذي يتبناه النظام. وعلى سبيل المثال، فإن مجلس الشورى الإسلامي قام في 21 يونيو 1981 بسحب الثقة من أبو الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية في إيران بعد الثورة، وذلك نتيجة الخلافات التي تصاعدت حدتها بينه وبين المرشد السابق روح الله الخميني، واتهام رجال الدين لبني صدر بدعم بعض منظمات المعارضة على نحو أدى إلى عزل الأخير من منصبه، إلا أن بني صدر استطاع الفرار إلى خارج إيران، حيث استقر في باريس إلى حين وفاته في 9 أكتوبر 2021. رابعاً، القوميات الإيرانية، التوتر سمة رئيسية. تكتسب قضية التعدد القومي والمذهبي في إيران أهمية خاصة لاعتبارات رئيسية ثلاث. الأول، أن إيران دولة متعددة القوميات العرقية، التي تتضمن الفارسية والكردية والبلوشية والتركمانية والأذرية والعربية، كما أنها دولة متعددة الأقليات المذهبية، التي تشمل الشيعة والسنة والأرثوذكس والأرمن واليهود والزرادشة. وهناك إحصاءات متعددة ومختلفة تكشف عن تعداد القوميات العرقية، لكن بعض الدراسات تشير إلى أن القوميات غير الفارسية في إيران تشكل ما بين 40% إلى 50% من إجمالي عدد السكان، 14. وتكشف إحصاءات أخرى أنه من بين تعداد سكان إيران الذي يبلغ حوالي 86 مليون نسمة، يشكل الفرس نحو 51% منهم، فيما تمثل القوميات غير الفارسية حوالي 49%. ومن بين القوميات غير الفارسية، يمثل الأذريون 24%، والأكراد 7%، والعرب 3%، والتركمان 2%، والبلوش 2%، والجيلاك والمازندرانيون 8%، واللور 2% وأخرى 1%، فيما لا توجد إحصاءات دقيقة لتعداد الأقليات المذهبية. الثاني أن معظم هذه القوميات العرقية موجودة على الحدود مع الدول الأخرى، فالبلوش في الجنوب والجنوب الشرقي، والتركمان في الشمال والشمال الشرقي، والأذريون في الشمال والشمال الغربي وأجزاء في الوسط، والأكراد في الغرب، والعرب في الجنوب والجنوب الغربي. وتتشابك هذه القوميات عرقيا مع الدول المجاورة لإيران، فالتركمان يجاورون دولة تركمانستان، فيما يقطن البلوش في إقليم سيستان بلوشستان الواقع على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان وباكستان، ويتواجد العرب في المناطق المجاورة للعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، ويقطن الأذريون بجوار جمهورية أذربيجان، في حين ينتمي الأكراد للإقليم الذي يشاركهم فيه أكراد تركيا والعراق. وقد تسبب ذلك في مشكلات عديدة بالنسبة لإيران، نتيجة ظهور نزاعات انفصالية في بعض الأحيان، أو اتجاهات تدعو إلى مناصرة قضايا تلك الدول على نحو يطرح تساؤلات عديدة حول مدى قوة الولاء القومي لبعض تلك الاتجاهات. وقد بدا ذلك واضحا، على سبيل المثال، في الموقف الذي تبناه بعض الأذريين الإيرانيين من النزاع العسكري الذي تصاعدت حدته بين أذربيجان وأرمينيا على إقليم ناجورني قرة باغ، بداية من 27 سبتمبر 2020، حيث نظموا تظاهرات في مدن إيرانية عديدة مثل طهران وتبريز لدعم أذربيجان في هذا النزاع، رغم أن الموقف الإيراني تاريخيا كان أقرب إلى أرمينيا. الثالث أن هناك تصاعدا في اهتمام المجتمع الدولي بالقضايا الخاصة بالقوميات الإيرانية، بدليل أن هناك عقوبات دولية مفروضة على إيران حتى الآن بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، حيث حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على استثناء العقوبات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب والصواريخ البالستية من قائمة العقوبات التي تم رفعها عن إيران في 17 يناير 2016 بعد الوصول للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 في 14 يوليو 2015. وقد اتسمت العلاقات بين النظام الإيراني والقوميات المختلفة بالتوتر والتصعيد المستمر، بل إنها وصلت في بعض الفترات إلى حد المواجهات المسلحة بعد أن بدأت بعض العناصر التي تنتمي إلى تلك القوميات في استخدام السلاح لاستهداف مؤسسات الدولة خاصة الأمنية، ردا على سياسة التمييز والإقصاء التي تتبناها الأخيرة في التعامل مع القوميات المختلفة، فضلا عن القمع الذي يتعرض له بعض المنتمين لتلك القوميات. ورغم أن الدستور الإيراني ينص على حقوق عديدة للقوميات، فإن بعضها لم يطبق بشكل حقيقي، إذ تنص المادة 19 على أن يتمتع أفراد الشعب الإيراني بحقوق متساوية، ولا تمييز بينهم بسبب القومية والقبيلة، ولا يعتبر اللون أو العرق أو اللغة أو ما شابه سبباً للمفاضلة، في حين تنص المادة 20 على أن يتمتع جميع أفراد الشعب نساء ورجالاً بحماية القانون بالتساوي، إضافة إلى تمتعهم بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة المعايير الإسلامية. كما يقضي البند 9 من المادة 3 إزالة كل أنواع التمييز المجحف، وتوفير فرص متكافئة للجميع للاستفادة من الإمكانات في المجالات المادية والمعنوية كافة. وقد تسببت السياسات التي اتبعها النظام الإيراني في تفاقم الأزمات المجتمعية. واللافت في هذا السياق هو أن النظام كانت لديه فرص عديدة لتفعيل سياسة الاندماج المجتمعي وتعزيز التماسك الوطني عبر إنهاء آليات التمييز بين تلك القوميات، إلا أن ما حدث كان العكس تماماً، حيث تفاقمت مشكلات القوميات نتيجة اتساع نطاق التمييز بينها وبين القومية الفارسية التي تسيطر على كافة مصادر القوة السياسية والاقتصادية. وقد تصاعدت حدة تلك المشكلات نتيجة تردي الأوضاع المعيشية في المناطق التي تقطنها القوميات، على نحو بدا جليا في أزمة نقص مياه الشرب التي اجتاحت مدنا عديدة في إيران في منتصف يوليو 2021، على غرار المدن العربية في الأحواز التي شهدت احتجاجات عديدة نتيجة اعتراض السكان على نقص المياه وتحويل مجرى الأنهار لصالح محافظات أخرى مثل أصفهان. وأشار بعض المحتجين إلى أن أحد الأهداف التي تسعى السلطات إلى تحقيقها عبر اتخاذ خطوات تنفيذية لتحويل مجرى الأنهار يتمثل في تغيير التوازن الديموغرافي لصالح القومية الفارسية، ودفع العرب القاطنين في الأحواز إلى الهجرة لمناطق أخرى، خاصة أن الأحواز تحديداً تحظى بأهمية خاصة من جانب النظام في إيران نتيجة الثروات الطبيعية التي تحتوي عليها. ووفقاً لتقديرات عديدة، فإن النفط الأحوازي يمثل 87% من إجمالي موارد النفط الإيرانية، كما أن كل احتياطات الغاز الطبيعي تقريباً نابعة من الأحواز، فضلاً عن غناها بالأراضي الزراعية، التي تمثل 65% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة على مستوى الدولة. وقد بدا التوتر بين النظام الإيراني والقوميات المختلفة جلياً في الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ 16 سبتمبر 2022، اعتراضاً على وفاة الفتاة الكردية العشرينية مهسن أميني على يد عناصر شرطة الأخلاق أو الإرشاد، بتهمة عدم الالتزام بقواعد ارتداء الحجاب. ومنذ ذلك الحين، اندلعت احتجاجات واسعة، بدأت في بعض المدن الكردية مثل سندج وسقز، لكنها بدأت تتحول إلى محافظات أخرى، ولم تعد تكتسب طابعاً قومياً كردياً، بعد أن بدأت القوميات الأخرى في المشاركة فيها، نتيجة اتساع نطاق الاستياء المجتمعي من التوجهات العامة التي يتبناها النظام. فمع تجاوز الاحتجاجات أسبوعها الثاني، في الأيام العشرة الأخيرة من سبتمبر 2022، بدأت تتصاعد حدتها في محافظة سيستان بلوشستان، حيث وقعت أحداث عنف في مدينة زاهدان خلال صلاة الجمعة في 30 من الشهر نفسه، أسفرت، حسب بعض التقارير، عن مقتل 92 شخصاً، من بينهم قائد استخبارات الحرس الثوري في المنطقة علي موسوي، وأحد كوادر حركة جيش العدل عبد المجيد ريجي. وقد دفعت هذه الأحداث إمام الجمعة وخطيب أهل السنة عبد الحميد إسماعيل زهي مولوي عبد الحميد إلى توجيه انتقادات حادة للسياسة القمعية التي تبنتها السلطات في التعامل مع المحتجين في 23 أكتوبر 2022، بل إنه لم يستثني من انتقادات كل القيادات في النظام الإيراني بمن فيهم المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، حيث حمل كل المسؤولين في النظام ومن يديرون شؤون الدولة المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع في زاهدان 15. وقد كان الانتقال الاحتجاجات من المناطق الكردية إلى غيرها من المدن والمحافظات الإيرانية دلالة مهمة تتمثل في أنها باتت احتجاجات عابرة للقوميات على نحو يتناقض مع الخطاب العام الذي حاول النظام الإيراني الترويج له من البداية بأن ما يحدث عبارة عن أعمال شغب تشجعها جماعات انفصالية مسلحة، وهو ما كان يهدف من خلاله إلى تشويه الاحتجاجات وتقليص الأهمية والزخم الذي حظيت به على المستوى الداخلي، فضلاً عن تحشيد قسم من الشارع مؤيد له ومناوئ للمحتجين. وربما يمكن القول إن قسماً من التداعيات التي ستفرضها هذه الاحتجاجات سوف يتعلق باتساع نطاق التوتر بين النظام والقوميات التي أثبتت قدرتها على منح الأولوية للقواسم المشتركة فيما بينها على حساب الولاءات التحتية الضيقة التي كان من الممكن أن تتسبب في تهديد التماسك المجتمعي داخل إيران. خامساً، عوامل استقرار النظام السياسي الإيراني. يعتمد نظام الجمهورية الإسلامية على متغيرات أساسية ثلاثة في تعزيز استقراره يمكن تناولها على النحو التالي: القاعدة الدينية، تمثل القاعدة الدينية للنظام المرتكز الرئيسي الذي يعتمد عليه، إذ يحتل رجال الدين موقعاً مؤثراً داخل هيكل صنع القرار في النظام، حيث يتولى بعضهم رئاسة المؤسسات الأهم. فإلى جانب المرشد الأعلى، فإن رئيس الجمهورية الحالي، فضلاً عن رئيس مجلس صيانة الدستور ومجلس خبراء القيادة، ورئيس السلطة القضائية، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام من رجال الدين، إذ يتبقى فقط رئيس مجلس الشور الإسلامي والذي يتولاه القيادي السابق في الحرس الثوري محمد باقر قاليباف، إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي وهو القيادي السابق في الجيش الإيراني وزير الدفاع الأسبق علي شمخاني. فضلاً عن ذلك، اعتمد النظام السياسي في طهران على تأسيس علاقة قوية مع الحوزة في قم. ورغم أن هناك كتابات تشير إلى أن هناك تباينات في الرؤى بين بعض كبار رجال الدين في الحوزة وبين المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي على غرار آية الله وحيد خراساني وآية الله صادق حسيني شيرازي 16، فإن ذلك لم يؤثر على اتجاهات العلاقة بين ما يسمى العاصمة الدينية والعاصمة السياسية. وقد عمل علي خامنئي على إعداد جيل جديد من رجال الدين أقرب إلى التوجه الذي يتبناه، أو بمعنى أدق ينتمي إلى مدرسة الاجتهاد التي كانت الأساس الفقهي الذي أوصله إلى منصب المرشد، وتمكن رجال الدين بصفة عامة من الوصول إلى الحكم عبرها. ويمثل الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي إلى جانب مجتبى خامنئي النجل الثاني للمرشد خامنئي أبرز الشخصيات الجديدة التي برزت على الساحة خلال العقد الأخير، بل إن الاثنين يوضعان دائما في قائمة الخلفاء المرشحين للمرشد، إذ إن رئيسي دائما ما كان ضمن الفئة المقربة من المرشد خامنئي الذي عينه في السابق على رأس إدارة العتبة الرضوية المسؤولة عن الإشراف على ضريح الإمام علي الرضا في مدينة مشهد. كما كان لخامنئي شرطة عبر مجلس صيانة الدستور شرطة دور أساسي في إفساح المجال أمام رئيسي في الوصول إلى منصب الرئيس. أما مجتبى خامنئي ورغم أنه لم يصل إلى مرتبة دينية عالية فضلا عن أنه لا يتولى أي منصب سياسي، فإن عمله في مكتب والده فضلا عن علاقاته القوية مع المؤسسات النافذة في النظام يفرض له نفوذا داخل عملية صنع القرار ويطرحه كأحد المرشحين لخلافة والده في منصب المرشد. وقد عمل المرشد خامنئي على تقليص مساحة الاستقلال المالي للمراجع، حيث كان يدرك تماما أن هذا الاستقلال مكن المراجع على مدى المراحل التاريخية المتعاقبة من الاحتفاظ بمسافة عن دوائر السلطة بل ومعارضة بعض القرارات السياسية في بعض الأحيان 17. ورغم أنه من المفترض أن مجلس الخبراء كان هو المؤسسة المخولة بمراقبة أعمال المرشد وتعيينه أو عزله من منصبه، فإن خامنئي استطاع أيضا التحكم في تركيبة المجلس على مدى دوراته المتعاقبة من أجل تجنب وصول بعض رجال الدين المعارضة لنهجه أو الذين يبدون تحفظات على أدائه وتوجهاته. ومن دون شك فإن الآلية الأهم التي استخدمها في هذا السياق تمثلت في مجلس صيانة الدستور الذي يتولى البت في أهلية المرشحين للاستحقاقات الانتخابية المختلفة. دعم المؤسسة العسكرية: يعتمد النظام الإيراني في تكريس بقائه في الحكم على دعم المؤسسة العسكرية التي تنقسم إلى شقين، الأول هو القوات النظامية التقليدية والثاني هو الحرس الثوري إلى جانب بعض الفصائل المسلحة مثل قوات التعبئة البسيج. وقد سمح النظام للحرس الثوري بتعزيز دوره على الساحتين الداخلية والخارجية بشكل بارز، لكن هذا النفوذ لم يكن محل ترحيب من جانب القوات النظامية على نحو دفع بعض قادتها في فترات مختلفة إلى إبداء تحفظات إزاء هذا الأمر تحديدا. ففي 31 مايو 2020 أجرت وكالة أنباء أرينا حوارا مع المنسق المساعد لقائد الجيش الأدميرال حبيب الله سياري شرطة، والذي سرعان ما تم حذفه بعد ذلك شرطة، قال فيه إن الجيش الإيراني لا يتدخل في السياسة، مضيفا إن التسييس مضر جدا بالقوات المسلحة التي لا تتدخل أيضا في الاقتصاد لأنه بعيد عن أصل قضيتها وتتجنب الأدوار الموازية 18، وهي كلها أوصاف تنطبق في المقام الأول على الحرس الثوري الذي كان تشكيله في الأساس بدافع رغبة النظام في تأسيس قوات موازية للجيش النظامي لتشككه في ولاء الأخير له، فضلا عن أنه يمتلك شبكة اقتصادية واسعة النطاق ويحظى بنفوذ واسع على المستوى السياسي داخل وخارج إيران. ومن هنا يمكن تفسير حرص النظام على احتواء أي تباينات في الرؤى بين قسم القوات المسلحة، وبدأ التركيز على ما يسمى الوحدة بين الجيش والحرس على نحو بدا جليا في التصريحات التي أدلى بها قائد الحرس الثوري حسين سلامي في 17 أبريل 2022، وقال فيها إن التآلف والتعاضد والوحدة بين الجيش والحرس الثوري أثار غيظ أعداء إيران الإسلامية وأدخل اليأس في قلوبهم 19، وذلك بمناسبة يوم الجيش في إيران الذي يوافق 18 أبريل من كل عام. التمدد في الخارج: يعتبر النظام أن أحد الأهداف الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها عبر مواصلة التمدد في الخارج حتى في مناطق بعيدة عن الحدود الإيرانية هو حماية النظام الإيراني ومحاربة خصوم إيران بعيدا عن أراضيها. وقد عبر المرشد الأعلى علي خامنئي عن هذه المقاربة عندما قدم تفسيرا لإصرار إيران على تقديم الدعم العسكري للنظام السوري، حيث قال إننا نحارب الإرهاب في دمشق قبل أن يصل إلى طهران. وقد استندت إيران لتعزيز تمددها في الخارج إلى آليتين رئيستين، هما أشرطة الدعوة إلى تأسيس الحكومة العالمية للإسلام. تبنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيديولوجيا كونية بدت جلية في سعيها، حسب مزاعم مسؤوليها، إلى تأسيس الحكومة العالمية للإسلام، التي حاولت من خلالها تصدير الثورة للدول والمجتمعات الأخرى. ولتنفيذ ذلك، كما جاء في مواد الدستور والكتب التي ألفها الخميني، حرصت إيران على التواصل مع الحركات الإسلامية الأخرى في المنطقة، على غرار دعم المنظمات الفلسطينية واللبنانية في مواجهة إسرائيل، وهو ما يمثل، في رؤية المسؤولين الإيرانيين، تطبيقاً لما جاء في الدستور الذي ينص على أن السياسة الخارجية الإيرانية تستند فقط إلى الدفاع عن حقوق المسلمين، وأن إيران تدعم نضال المستضعفين ضد الظالمين والمستكبرين في كل ركن من أركان الأرض. وقد جاء ذكر مبدأ نصرة المستضعفين في أكثر من مادة في الدستور، لكن المادة 154 استفاضت في تناوله، وذلك على النحو التالي: تعتبر جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري كله قضية مقدسة لها، وتعتبر الاستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل حقا لجميع الناس في أرجاء العالم كافة، وعليه فإن جمهورية إيران الإسلامية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي نقطة من العالم، وفي الوقت نفسه لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى. لكن ثمة إشكاليتين محوريتين يمكن طرحهما في هذا السياق: الأولى أن الدستور لم يوضح الآلية التي يمكن من خلالها أن تساعد إيران من تسميهم المستضعفين في الأرض دون أن يمثل ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو ما يبدو جليا في حالات عديدة في منطقة الشرق الأوسط، مثل تدخلها في الأزمات الداخلية لبعض الدول مثل العراق والبحرين ولبنان والأراضي الفلسطينية. وقد حاول بعض المسؤولين الإيرانيين تأكيد أن الدعم الإيراني لبعض التنظيمات المسلحة ينحصر في الإطار المعنوي فقط، أي لم يتطور إلى تقديم مساعدات مالية أو عسكرية أو غيرها، إلا أن ذلك لم يستقطب اهتماما كبيرا من جانب القوى الإقليمية والدولية المعنية بأزمات منطقة الشرق الأوسط، التي اعتبرت أن ذلك يمثل محاولة من جانب إيران لتقليص حدة الضغوط التي تتعرض لها بسبب تدخلاتها الإقليمية. واللافت أن بعض المسؤولين الإيرانيين الآخرين أشروا إلى عكس ذلك، عندما أكدوا أن هذا الدعم لا ينحصر في النطاق المعنوي فقط وإنما يمتد إلى المجال العسكري، وهو ما يمثل انعكاسا آخر للازدواجية التي يتسم بها الخطاب السياسي لإيران، التي تحاول عبر ذلك توسيع هامش الخيارات وحرية الحركة المتاحة أمامها، وتوجيه رسائل للأطراف المعنية في الداخل والخارج. والثانية أن إيران لم تلتزم بتطبيق هذه المادة حرفياً، ويبدو ذلك واضحاً في تفاعلها مع بعض القضايا الإقليمية، فضلاً عن الثورات والاحتجاجات التي اجتاحت العديد من الدول العربية. ففي النزاع على إقليم ناجورنو قرة باغ بين أرمينيا وأذربيجان، لم يمنع التقارب المذهبي الشيعي بين إيران وأذربيجان الأولى من تأييد موقف أرمينيا رغم التباين الديني بين الطرفين. وتكمن مصالح إيران في هذا الإطار في محاولتها احتواء تطلعات أذربيجان وفرض قيود على تحركاتها بهدف عدم إثارة القومية الأذرية الإيرانية التي تشكل إحدى أكبر القوميات الإيرانية، وربما تحفيزها للمطالبة بحكم ذاتي أو الانضمام إلى أذربيجان، إلى جانب وضع عقبات أمام تفعيل ما يسمى المنطقة التورانية التي تهدف تركيا إلى مد نفوذها فيها، وهي منطقة حيوية بالنسبة لإيران، فضلا عن استثمار علاقاتها مع أرمينيا في دعم حضورها في منطقة بحر قزوين. كذلك تشير اتجاهات أخرى إلى الموقف الإيراني من قضية الشيشان، حيث لم تندد إيران بالتدخل الروسي في الشيشان في تسعينيات القرن الماضي، وذلك بسبب المصالح الإيرانية مع روسيا التي فرضت عليها عدم تبني سياسة يمكن أن تؤدي إلى حدوث توتر في العلاقات مع الأخيرة. واللافت أن هذا التناقض الملحوظ في السياسة الإيرانية إزاء بعض القضايا الخارجية أصبح مثار جدل داخلي، لا سيما بعد أن وجهت بعض الشخصيات السياسية انتقادات قوية له. فعلى سبيل المثال، وصف نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي البرلمان علي مطهري في حواره مع وكالة الأنباء العمالية إلنا في 8 سبتمبر 2018 سياسة بلاده بأنها انتقائية في تعاملها مع قضايا المنطقة. 20. في إشارة إلى أن إيران تضع في أولوياتها المصالح قبل الأيديولوجيا، وأنها تحدد مواقفها بناء على ما تقتضيه الأولى، بشرطة دعم الطائفية الشيعية. رغم حرص إيران نظرياً على وضع قضية الوحدة القومية الإسلامية على قمة أولويات سياستها الخارجية، فإن ذلك لا ينفي أنها تبنت في كثير من الأحيان سياسة ركزت على دعم الجماعات الشيعية في بعض الدول الأخرى على غرار العراق وسوريا والبحرين ولبنان واليمن والكويت، وهو ما ضاعف من تأثير المتغير الأيديولوجي على تلك السياسة، وإن كانت حرصت في الوقت ذاته على مساندة العديد من المنظمات والفصائل السنية مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين. ومن دون شك فإن أحد أسباب حرص إيران على تأسيس علاقات قوية مع تلك المنظمات السنية يعود إلى سعيها للرد على الانتقادات الموجهة لسياستها الخارجية، والتي تتهمها بأنها ذات طابع أيديولوجي طائفي. وقد انعكس ذلك في تأكيد المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي في 4 يونيو 2015 على أن إيران لا تسعى إلى هيمنة إقليمية شيعية، مشيرا إلى أن إيران بعيدة كل البعد عن اتخاذ مواقف طائفية، لأنها ساندت المقاومة الشيعية اللبنانية مثلما ساندت المقاومة الفلسطينية السنية. لكن هذه التصريحات الإيرانية لم تقلص من حدة القلق الذي انتاب بعض دول المنطقة تجاه السياسة الخارجية الإيرانية في ظل الدعم البارز الذي تقدمه إيران للشيعة في المقام الأول، ومساهمتها في تصعيد حدة الصراع الطائفي الشيعي السني في الدول التي توجد بها جماعات شيعية. وانعكس ذلك في حالات عديدة، فقد تدخلت إيران بشكل مباشر في المواجهات التي اندلعت بين قوات الجيش والشرطة النيجيرية من ناحية، والحركة الإسلامية الشيعية بقيادة إبراهيم الزكزاكي من ناحية أخرى في 14 ديسمبر 2015، وهي الحركة التي اعتبرتها أدبيات عديدة بمثابة حزب الله موال لإيران في غرب إفريقيا، خاصة أنها تسعى إلى إقامة حكومة إسلامية في نيجيريا على النمط الإيراني. وقد اتخذت دول عربية عديدة إجراءات دبلوماسية ضد إيران عقب اتهامها للأخيرة بمحاولة استقطاب مواطنين من هذه الدول عبر أدوات ثقافية، إذ أغلقت السودان في 2 سبتمبر 2014 المراكز الثقافية الإيرانية الموجودة في بعض المدن السودانية، وأمهلت موظفيها 72 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن أكدت أنها تعمل على التبشير للمذهب الشيعي. كما قررت المملكة المغربية في أول مايو 2018 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإن أعادت ذلك إلى اتهامها للأخيرة بدعم جبهة البوليساريو. وقبل ذلك اتخذت دول عربية قرارات مشابهة عقب الاعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران في يناير 2016، حيث قطعت العديد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع إيران على غرار السعودية والبحرين وجيبوتي وجزر القمر والسودان، فيما قررت دول أخرى مثل الإمارات وقطر تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع إيران. لكن اللافت في هذا السياق هو أن بعض هذه الدول بدأ في تغيير سياسته من جديد مع إيران. ففضلاً عن انعقاد 5 جولات من الحوار بين السعودية وإيران منذ أبريل 2021 وحتى أبريل 2022 على المستوى الأمني، فقد أعلنت الإمارات في 21 أغسطس 2022 عودة سفيرها إلى طهران. خاتمة. اعتاد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ تأسيسه في عام 1979 على مواجهة أزمات داخلية وخارجية مستمرة، وربما يمكن القول إن حالة الإثنينية أو الظلية التي كان يعتمد عليها هذا النظام والتي فرضها مزجه بين المتغيرين الجمهوري والثيوقراطي في آن واحد شرطة على نحو أضفى عليه نوعا من التفردية عند مقارنته بالأنظمة السياسية الأخرى شرطة كان له دور أساسي في تمكينه من تجاوز معظم تلك الأزمات بأقل قدر من الخسائر. فقد وفرت له هذه السمة خيارات أوسع، ومنحته قدرة أكبر على الحركة والمناورة، سواء فيما يتعلق بإدارة توازنات القوى في الداخل، أو فيما يتصل بتحديد اتجاهات العلاقات مع الخارج، لا سيما القوى الإقليمية الرئيسية والدولية المعنية بقضايا المنطقة. لكن هذه الديناميكية التي وفرتها تلك السمات تراجعت بشدة خلال العقدين الأخيرين بفعل عوامل رئيسية أربعة، يتمثل أولها في أن هناك جيلاً جديداً بدأ يظهر في إيران، ويتطلع إلى تبني توجهات مختلفة إلى حد كبير عن التوجهات التي تبناها النظام وسعى إلى فرضها على المستوى المجتمعي. هذا الجيل هو الذي يقود الاحتجاجات الحالية في الجامعات والمدارس والشوارع، وهو الذي استطاع أن يتجاوز القيود التي فرضتها السلطات على الإنترنت بفعل الإمكانيات الجديدة التي وفرتها ثورة الاتصالات، وينصرف ثانيها إلى أن قدرة النظام على الحشد ضعفت إلى حد ما. صحيح أن النظام ما زالت لديه القدرة على تعبئة قسم مؤيد له من الشارع من أجل عدم ترك الساحة للمحتجين، إلا أن من الصحيح أيضا أن الآليات الكلاسيكية التي اعتاد الاعتماد عليها لم تعد تتسامح مع المعطيات الجديدة الموجودة على الأرض، إذ إن هناك فارقا شاسعا بين الكسيت الذي كان الآلية الرئيسية التي اعتمد عليها الخميني في تعبئة الشارع ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث كان يتم تهريب خطبه عبر الحدود من أجل تأليب الجماهير ضد الشاه، وبين وسائل التكنولوجيا الحديثة الموجودة حاليا والتي وصلت إلى أيدي الإيرانيين ولم تفلح إجراءات النظام في الحد منها. ومن هنا كان لافتا أن استياء المحتجين في إيران وصل إلى درجة تعمد المس بالرموز التي يمكن القول إنها اقتربت من درجة التقديس في إيران، على غرار إحراق المنزل الذي تربى فيه الخميني في مدينة خمينة في 18 نوفمبر 2022، في إشارة إلى أن قسما من المحتجين بات يرفض تماما نظام ولاية الفقيه ويسعى إلى التغيير عبر الانتفاض في الشارع. ويتعلق ثالثها بحجم الأزمات التي باتت تواجهها إيران في الوقت الحالي. صحيح أن ذلك لا يمثل توجها أو ظاهرة جديدة على إيران، حيث دائما ما واجهت إيران أزمات على مستويات مختلفة، لكن من الصحيح أيضا أن إيران لم تواجه هذا الكم من الأزمات في وقت واحد، إذ تتعرض إيران لعقوبات غربية متصاعدة سواء بسبب الخلاف حول الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أو بسبب برنامج الصواريخ البالستية والتدخلات الإقليمية التي تدخلها الدول الغربية في إطار دعم الإرهاب. وفي الوقت نفسه تواجه إيران ارتباكا شديدا على المستوى الإقليمي منذ مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني في 3 يناير 2022. وفوق ذلك لم يعد احتمال الانخراط في مواجهة مباشرة مع قوة خارجية مستبعدا، رغم أن إيران كانت تتجنبه باستمرار. كما تتصاعد حدة التوتر على المستوى المجتمعي مع القوميات الإيرانية المختلفة، ويتزايد تأثير الأزمات الاقتصادية نتيجة فشل السياسات التي تتبناها الحكومات المختلفة في التعامل مع العقوبات الغربية والأمريكية تحديدا. ويتوازى مع ذلك كله بروز ظاهرة الاختراقات الأمنية المتتالية التي استهدفت توجيه ضربات قوية إلى المنشآت النووية والعسكرية والصاروخية، إلى جانب استهداف العديد من العلماء النوويين والقادة العسكريين. كما بدأ تنظيم داعش يوجه ضربات لإيران في الداخل، مستغلا انشغال السلطات في مواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ 16 سبتمبر 2022. كل ذلك يطرح في مجمله سؤالا مهما حول مستقبل النظام الإيراني، فإلى أين يتجه هذا النظام؟ إلى مزيد من التشدد والانغلاق على خلفية تصاعد تأثير هذا الكم غير المسبوق من الأزمات المتزامنة، أم إلى محاولة استيعاب الضغوط الداخلية والخارجية عبر معالجة الأسباب الحقيقية للاحتجاجات الداخلية وتقليص حدة التوتر على الساحة الخارجية، أم إلى الضعف وربما الانهيار في النهاية بفعل عدم قدرته على مواجهة كل هذه الأزمات أو احتواء تداعياتها؟ سؤال سوف تعتمد إجابته على متغير مهم يتمثل في المسار الذي يتجه إليه النظام في مرحلة ما بعد خامنئي الذي يتقدم في العمر ولم تتحدد بعد هوية المرشح الذي يمكن أن يخلفه، على نحو يوحي بأن الظروف التي دفعت خامنئي نفسه إلى منصب المرشد في عام 1989 قد لا تتكرر مرة أخرى مع خليفته، بشكل سوف يضع إيران في الأخير أمام مفترق طرق رئيسي خلال المرحلة القادمة.